إخواني في الله وأحبابي في الله، نعود بعد هذه الغيبة إلى موضوعنا الأول حول نبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف اختاره الله قدوة للعالمين، بل كيف اصطفاه وجعله إماما للمرسلين. نعم، بل أخذ الميثاق على الجميع باتباعه والأخذ بمنهجه ونصرته. وفي هذا قد بينا أن الله عز وجل هو الذي تكفل بتوجيه نبيه في دقيق أمره وجليه، بل وبتربيته تربية ربانية وصناعة على عين رب البرية سبحانه وتعالى. قال تعالى: فإنك بأعيننا، وقوله فإنك بأعيننا أي شخصه وحياته وأقواله وأفعاله تحت سمع وبصر العزيز الحكيم، يوجهه أولا بأول ويقومه أولا بأول. وعرجنا على بعض المواقف كيف أن الله عز وجل هو الذي تكفل بأمر نبيه في دقيق الأمر جل. وتوقفنا عند هذا الحد قبل السفر البشر. وتتمة لهذا الأمر يحضرني موقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ولعل فيه درسا لنا وللأمة الآن. فكم نحن في مسيس الحاجة لهذه الدروس والعبر من حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. يوم أحد خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى أحد بعد مشورة انعقدت داخل المدينة. هل نقاتل داخلها أو خارجها؟ هل نواجه المشركين داخل مباني المدينة ونرميهم حرب يعني من شارع لشارع، أم نخرج إلى الصحراء ونواجه في مكان مكشوف مفتوح؟ في أول الغزوة كان رأي النبي أن يبقى المدينة، وكان يؤيده في هذا الرأي رأس المنافقين وكبير الأنصار سنا عبد الله بن أبي سلول. بل قال مقولة عجيبة جدا عدها ديانة وتشريع، قال: ما قتلنا داخل المدينة إلا انتصرنا، وما قتلنا خارجها إلا انهزمنا. وكأن هذا قانون، وكأن النصر مرهون بالبيوت لا بتقدير علام الغيوب. ورب العباد قد علمنا في الوحي صراحة أن النصر منه لا من الأسباب وحدها، فقال تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وقال في الأخرى: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ما وإلا في اللغة تفيد الحصر، أي ليس هناك نصر حقيقي يقع إلا من عند الله. الشاهد يا إخواني أن الصحابة وخاصة عدد منهم لم يحضر بدر، والنبي لم يعزم عليهم أصلا يوم بدر. لما خرج النبي يوم بدر كما يقول عبد الله مسعود: لم يعزم رسول الله علينا، قال: من كان جاهزا فليخرج معنا نلقى عير أبو سفيان. فما خرج إلا المهيئ، جل الصحابة ما خرج، ولذلك كان عدد الخروج 314 فقط يوم بدر. فلما جاءت أحد ورأوا إعزاز الله المسلمين وما ناله أهل بدر من شرف، شرف لا يعدله شرف، حتى صارت بدر لهم نسب بدل أنسابهم، لا يقال فلان التميمي ولا فلان الحربي ولا فلان الزهراني ولا فلان العلاني، صار يقال فلان البدري، أبو مسعود البدري، فلان البدري. فصارت بدر بالنسبة لهم أعظم نسب وأعظم شرف ينسبون إليه، وكفاهم فخرا. موقف حاطب لما يعني قال النبي في حقه: يا عمر، من يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر؟ فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فنال أهل بدر هذا الشرف العظيم أن من حضر بدر لا يضره ما يفعل بعدها، لا يضره ما يفعل بعدها، اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. طبعا وخص الشباب أخذتهم الحمية جدا، قالوا: لا يا رسول الله، بل نواجه الأحد ونري الله منا ما حرمناه يوم بدر. فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم ان رأي الغالبية العظمى الخروج، فنزل عن رأيه لرأيهم، وهذا أدب وتربية للأمة، هذا أكرم خلق الله. ما دام الأمر ليس مرهوم بوحي ففي خارج حدود النص، الأصل في حياة المسلمين المشورة، هنشوف، بل في أحد نزلت آية المشورة، وشاورهم في الأمر، جاءت في هذا الموضع كما سنرى إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل لبيان، رغم أن المشورة جلبت عليهم شرا، لكن الشر ليس سبب المشورة، سببه أمر آخر. المشورة يقينا خير، ولذا بعد أن هزم المسلمون بعضهم ظن أن سبب الهزيمة إكراه النبي على ترك رأيه رأيهم، تبين تعالى أن هذه ليست هي السبب، السبب عصيان من عصى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمر، لكن المشورة في حد ذاتها مبدأ شرعي، حتى ولو مرة أو مرات أتت يعني النتيجة بغير ما تشتهي الأنفس، أو جرت الرياح بغير ما يشتهي السفن، لأن الناس اعتادت يقولوا تجري الرياح بغير ما تشتهي السفن، السفن تشتهي، في سفينة بتشتهي الرياح أو غير الرياح، إخواننا الأصل في المثل تجري الرياح بما لا يشتهي السفن، السفن قاد السفينة، لكن السفن يقصد بها الخشب، الخشب بتشتهي، تجري الرياح بما لا يشتهي السفن. وبالفعل لا يعني أن الرياح أتت على غير ما اشتهى الناس نتيجة المشورة أن المشورة مرفوضة أو نكفر بالمشورة كمبدأ، المبدأ قائم. ولذا جاء الأمر من الله عز وجل لنبيه بعد الهزيمة بقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم، رغم الخطأ اللي وقع، واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. مرة ثانية بعد أن حدث من جراء المشورة، أي ليعلمنا أن هذا مبدأ شرعي لا يترك مهما كانت نتائجه، رب العباد ما أقر إلا رحمة للعباد، ففي رأي الجمع وخاصة من أهل الإيمان رحمة على البقية، وتفرد العبد برأيه يقينا قد يستهوي الشيطان أو هو للشيطان أقرب. ولذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم مشبها حركة الشيطان، معنى قال إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، الغنم رغم ضعفها لو تجمعت ما تجرأ الذئب على العدوان عليها مجتمعة، ولذا يحرص أن يجري وراءها حتى يشط من هواه، يبعد عن الجمع، إن بعد يتفرد به. فالنبي يشبه الشيطان بهذا يقينا هو للواحد أقرب، بل جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم الراكب المسافر لوحده شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب، يصعب على الشيطان أن يأتي إليه، الراكب شيطانان شيطان، والراكبان شيطانان، يعني الشيطان أقرب إليهما، أما الثلاثة فعدهم النبي ركبا ينأى الشيطان عنهما. ندرك هذا المعنى الطريف. الشاهد يا إخواني، النبي نزل عن مشورته بالمشورة على رأيهم، وخرج جيش المسلمين جهة أحد. كم عدد المسلمين الذين خرجوا؟ خلي بالك هذه الغزوة كانت عام 3 الهجرة، يعني بعد البعثة بكم سنة؟ 16 عاما. وكل من خرج يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 صحابة، 1000، عشان 1000 عدد بالنسبة لنا بسيط جدا. لما وصلوا أحد عاينوا جيش المشركين، أعداد ضخمة. فجيش قريش تجاوز 3000 مقاتل. عندها بدأ الامتحان الأول. أي منافق لما يشعر أنه هيقاتل عدد أكبر منه يقينا النفاق سيظهر، خارت قوى المنافقين. فقام عبد الله بن سلول وقال لا، لا طاقة لنا بقريش ولا طاقة لنا بقتال خارج المدينة. ألم أخبركم أننا إن قتلنا خارج المدينة هزمنا؟ فأنا لن أنزل عن عادة قومي. وجعل هذه حجة وتكأة يرجع بسببها. فانخلع من الجيش. كم خلع معه؟ 300، ثلث جيش المسلمين الأوائل السابقون الأولون مهاجرون النصارى. مجرد أول امتحان ورأوا قوة المشركين نافق 300. إن رأينا في الأمة في عصرنا وفي أوقات ضعفنا مع أي محنة تقع لأهل الإسلام أو أهل الإيمان، ونجد الجماعة كانوا محسوبين علينا، بل ثلث عددهم، والثلث كثير ليس بقليل، خلع ونافق وصفق لأهل الباطل، لا نحزن. هذا درس عملي. وهذه سنة الله قد جرت بهذا. ثلث الجيل الأول إي والله، الثلث انسحبوا من المعركة. ومع من؟ مع راية معلومة. وأي راية؟ دراية رسول الله وحاملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقائد الجيش رسول الله بشخصه، مش بواحد بيشككوا فيه أبدا يا إخواني. ومع ذلك خلع 300. في هذا الوقت القاتل لما انسحب 300 أصبح عدد المسلمين كم؟ 700 أمام 3000. يعني الرجل بأربعة أو خمسة، عدد ليس بالقليل. الشاهد في هذا الموقف نرى التوكل على الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العصيب في أمس الحاجة لمن يعاون على عدوه، والحرب هتبدأ، دقت طبولها، انتهت القصة. يأتيه فريق يعني يقترب من 3000 300 من اليهود، 300 من اليهود. ربنا عوضه نفس العدد ذهب، لكن جاء من اليهود. فلما وصلوا أرض المعركة عملوا جلبة، هيصة، أصوات عالية. فلما سمع النبي الجلبة قال ما هذه الجلبة؟ قالوا هؤلاء يهود موالي سعد بن معاذ سيد الأوس، جاءوا يقاتلون معه، بينهم وبينه عهود في الجاهلية، أن يناصرهم ويناصرهم. في هذا الموقف العصيب والنبي في أمس الحاجة لمن يعاونه ويتخذ موقف عجيب جدا، قال أأسلم؟ قالوا لا. قال ردوه، فأنا لا أستعين بمشرك. ما السمع صلى حبيب، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. إخوانا لا أستعين بمشرك، وأنت في أمس الحاجة لمن يعينك. فهذا الموقف العصيب ردوهم، فأنا لا أستعين بمشرك. طبعا اليهود كانوا ينتظروا هذه الكلمة، مجرد ما قيل لهم عودوا عادوا جميعا إلا رجلين، رجل اسمه خيريق، فقام فيهم خطيبا قال يا معشر يهود، يا من اعتدتم نقض العهود، ماذا تقولون لربكم غدا؟ أليس بينكم وبين محمد بن عبد الله عهودا؟ أنه إذا جاء عدو إلى المدينة أن تحموا ظهره ويحمي ظهوركم؟ قال يا مخيرين العهد الذي بيننا وبينه داخل المدينة، نحمي داخل المدينة وأعد خارجها. قال كذبتم والله فأنتم تعلمون كما تعلمون أبناءكم أن أحدا من المدينة وليس خارج المدينة، لكنكم ألفتم الكذب والمراوغة. يا معشر يهود اعلموا أنني سأوفي بعهدي معه وسأناصره، ولو قتلت فلا تمسوا ثروتي، فمالي كله إن قتلت لمحمد وصحبه. فترك وصية بتبرع بثروته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. ده مخيري يهودي. يهودي آخر كان اسمه قزمان. قزمان قال لا، جيش يأتينا من مكة ليقتحم علينا ديارا في المدينة ولا ندفع عنها، إن هذا لهو العار والشنار، لأدفعن بنفسي. فقام يدفع ليس وفاء بالعهد ولكن نصرة للأرض والعرض. الشاهد لما فعل ذلك قزمان المخيريق لم يردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء تكلموا، الله طب انت قلت لا أسلم مشرك، ليه سمحت بدون يقاتله؟ العلماء قالوا لا، هناك فارق كبير جدا جدا. لو دخل 300 وقت انسحاب 300 مسلمين ووقع النصر لقالوا لولا نحن ما انتصرتم، ولا نسب النصر لأنفسهم. ولذا أخذ الفقهاء حكما شرعيا أن الاستعانة بالمشرك مشروطة بشرط رئيس، أن تكون الراية المرفوعة للمسلمين وأن تنسب الغلبة للمسلمين على الغلب، لا تنسب لعدوهم أو لمن استعانوا به. لو شارك واحد أو اثنين وانتصر المسلمون، لمن تنسب المعركة؟ لهم أم للمسلمين؟ يقين. ندرك هذا المعنى. الشاهد يا إخواني، النبي تحرك بجيش وسبق قريش إلى أحد وجعل الجبل خلف ظهره حتى يكون حاجز ربان يحمي ظهره، وجعل وجهته جهة قريش وحمى جنبه الثالث، يعني خلى المسلمين في شكل مثلث، الواجهة جهة قريش، جنبهم الأيمن وظهرهم جهة الجبل، الجنب الأيسر فيه جبل يسمى جبل الرماة صغير. جعل النبي عليه 50 من الرماة وقال أنتم تحموا ظهورنا، لا تجعل أحد يأتي من هذه الجهة علينا، ولا تبرحوا مكانكم ولو تخطفت الطير رؤوسنا. كانت هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأت المعركة وخرج من قريش حملة اللواء يطلبون المبارزة كعلى عادة العرب في الحروب. كلما خرج منهم واحد خرج المسلم فقتله. كان أول واحد طبعا بالنسبة لهم آية لقريش، كان اسمه طلحة بن أبي طلحة، وطلحة ده كان يعني إيه، رجل بثلاثة في حجمه طول وعرض، وركب جمل راحلة أورق قوي جدا. فمن يبارز؟ من يبارز؟ طبعا مع ارتفاع الجمل من يجيبه؟ والصحابة ليس عندهم دواء، لكن يسر الله للزبير بن العوام فخرج طبعا دكها على جمل، وجمل قوية يطيح فيه برجلها يقتله بجمل من غير سيف، لكن الزبير لم يمكنه في ثواني باغته، فغرز سهمه في الأرض وقفز عليه، ده قفز زانه، وفي لمح البصر أطار عنقه. طبعا هذا فت في عضد قريش، القائد الأعظم لما يسقط يقينا من خلفه أضعف. خرج المبارز اللي بعده وبسرعة تلقف الراية قبل أن تسقط على الأرض. وكان حملة اللواء كلهم من بني عبد الدار. خرج الثاني خرج له علي بن طالب أطرع عنقه. اللي بعده خرج له قزمان يهودي أطرع عنقه. فلم يزل كلما خرج منهم حامل للراية يخرج له مسلم يقتله. كم عدد القتلى؟ كل بني عبد الدار اللي خرج يحمل لواء كان 12 واحد 12 كلهم قتلوا. فلما سقطت الراية حملها عبد لهم. هذا المشهد جعل المسلمين يهجموا هجمة قوية جدا. تفرقت أمامها جموع جيش قريش، بل جروا وفروا، وكان النساء من خلفهم فولول النسوة، بل وصلت سيوف المسلمين للنساء. وكان من هؤلاء أبو دجانة، وده صحابي من خير الصحابة رضي الله عنه، لكن عز من يذكره. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية المعركة قال: من يأخذ هذا السيف بحق سيف رسول الله؟ يقول الزبير بن عوام: فرفعت رأسي آملا أن يعطينا رسول الله سيفه فأظفر بهذا الشرف، فإذا بالنبي يعيد من يأخذه بحقه. قال: فقام رجل يقال له أبو دجانة، فقال رسول الله: ما حقه؟ قال: أن تضرب في أعناق العدو ولا تلوي، لا ترجع لا تأخر. قال: أنا يا رسول الله. فأعطاه له فربط عصابة حمراء على رأسه، وكانت تسمى عصابة الموت. وأخذ السيف يقول الزبير: فجلست أراقبه هل هو أحق به مني؟ قال: فوالله ما تأخر خطوة، بل كلما لقي رجلا ضربه فأطرع له. فلم يزل يلاحق قريش حتى أدرك النساء اللي في مؤخرة الجيش. فهوى أمامي على امرأة ملثمة تحمل سيفا بتقاتل زي الفرسان، ومن رآها ظنها فارس ملثم. قال: فلما هوى عليها ولولت، والسيف قريبا منها، فرده أبو دجان، رفض يقتله. قال: فلما انتهت المعركة علمت أنه أحق بالسيف مني، فسألته: ما حملك على ترك ضربها وقد كانت بين يديك؟ قال: احتراما لسيف رسول الله، حتى لا يقال قتل بسيف رسول الله امرأة. شوف الأدب، أدب عالي. الشاهد يا إخواني، الجولة الأولى انتهت بنصر عجيب للمسلمين، وفر جيش قريش هاربا 3000 أمام 700، قوة غير عادية. في هذه اللحظة الشيطان وسوس لبعض الرماة. الله، ده الغنائم تملأ الأرض والمعركة انتهت وقريش فرت، فلما تحرم الغنائم؟ انزلوا كل واحد ياخذ نصيبه. فكان هذا هو المدخل القاتل الذي دخل الشيطان منه على الرماة. فأصروا أن المعركة انتهت، وقف لهم 10 من 50 على رأسهم عبد الله بن الجبير. قال: والله لا أبرح مكاننا وإن حتى أذلنا رسول الله، ولو تخطفت رؤوس الصحابة الطير. ثبت معه 10 من 50، والأربعون أصروا أن ينزلوا لجمع الغنائم. اللي رقم هذا من بعيد خالد بن الوليد، وكان قائد جيش الفرسان في مكة، في كفار مكة. فبسرعة عجيبة ومعه 200 فارس، ومئتي فارس يعني يساوي 2 مليون راجل من غير سلاح، قوة لا يستهان بها لأن الرجل المسلح الفارس المسلح عدوه بمئة راجل مسلح، والراجل الغير المسلح عدوه بمئة راجل غير مسلح، ودول 200 فارس، 200 في 100 في 100 يعني قوتهم 200 قوة 200 رجل من غير سلاح. الشاهد سيدنا خالد أحاط بالعشرة على جبل الرماة فقتلهم، فانكشف ظهر المسلمين. النبي رأى المشهد وهو في سفح الجبل، وأن ظهر إخوانه انكشف، ولو ترك خالد ينطلق وراءهم من ظهورهم سيعمل فيهم القتل. النبي في مأمن وكل حراسه 11 صحابي، لا 12 صحابي، 3 من المهاجرين و9 من الأنصار. والنبي بين خيارين، لو رفع صوته ينبه الجيش سيتنبه جيش المشركين لمكانه فيقتله هو معه، ولو سكت أخذ الجيش من وراء ظهره وهتكون مقتل عظيمة في جيش المسلمين. وده طبعا درس عملي يا إخواني لنا جميعا. النبي رغم نبوته ورغم أن البشرية كلها في حاجة إليه ضحى بنفسه حماية لإخوانه، ونادى بأعلى صوته ليسمع أكبر قدر من جيشه. وده درس عملي لنا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يجيش واحد يقول له أصلي أنا لي دور عظيم، لا، أين دورك من دور رسول الله؟ ضحى بنفسه ونادى بأعلى صوته لينبه الجيش للخطر الذي يداهمه، وإن عرض نفسه القتل وقد كان كل الكتيبة بكاملها، بل كل من جاء يلحق بخالد من جيوش قريش توجهوا للنبي وصحبه فحاصروهم في الجبل. أصبح جل جيش قريش يحط بالنبي والاثنى عشر رجل يضربهم بالسيوف وبالسهام من بعيد، حتى قتل منهم كان يعني حوالي 9 وجرح 1، ولم يتبقى يدفع عن رسولها إلا رجلين، سعد بن وقاص وطلحة بن عبيد الله، وكلاهما من البشر بالجنة. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فقط يحميانه من جيش قريش بأكمله، كان يقول لسعد: ارمي سعد بأبي أنت وأمي، فما فدى النبي أحدا بأبيه وأمه إلا سعد بن وقاص. وكان هذا شرف لسعد ما بعده شرف، بل كان النبي يفاخر به ويقول: من له خال كخال سعد، لأنه من أخواله من قبيلة أمه سيدة آمنة بنت وهب. الشاهد يا إخواني، سيدنا سعد وسيدنا طلحة ابن عبيد الله قبلوا بلاء عجيب في الزودة عن النبي بأجسامهم في هذه المرحلة العصيبة، حتى أصيب النبي صلى الله عليه وسلم وإصابات بالغة. شد زواجه بالطول، وكان رجل يقال له عامر الراهب وسماه النبي عامر الفاسق، كان متوقع هذه الحرب، وكان يهودي خبيث معادي الإسلام المسلمين، فحفر حفر في المكان اللي وقف فيه جيش المسلمين وغطاها بأوراق الشجر حتى إذا تحرك مسلم ممكن يقع فيها فيكفو شره بالحفرة من غير قتال. العجيب إن عامر الراهب ده ابنه حنظلة، ابن عامر الراهب حنظلة ده غسيل الملائكة، صحابي من صفوة الصحابة، والذي استشهد فكان موته آية. لما استشهد النبي صلى الله عليه وسلم يرى الملائكة وقد جاءوا بطشت من ذهب من الجنة وماء زمزم وغسلوا فيه حنظلة، فأرسل إلى عروسه يسألها ما شأن حنظلة؟ إيه اللي حصل؟ قالت يا رسول الله كانت ليلة عرسي، ليلة الفرح، ليلة العمر، وكان أحوج ما يكون لأهلي. يعني في اللحظة اللي هيدخل فيها، اللي بالفعل هيدخل فيها على امرأته، سمع المنادي ينادي يا خيل الله اركبي، فنزع قبل أن ينزل وخرج يجاهد في سبيل الله، فنال الشهادة وهو على جنابه، فأبى الله إلا أن يغسله ملائكته، فكان يسمى حتى أولاده بعد هذا، كان يسمى هو نفسه حنظلة بغسيل الملائكة، غسيل الملائكة، صار هذا لقب حنظلة. حنظلة أبوه هذا الراهب الفاسق، عامر الراهب أو عامر الفاسق. الشاهد يا إخواني، النبي وقع في حفرة من هذه الحفر، فالمغفر الذي يلبسه على رأسه حلقاته غاصت في خدي النبي صلى الله عليه وسلم غوصا شديدا، وبدأ الدم يطرق من جبينه، يطرق من وجناته، كسرت رباعيته، والرباعية الأسنان التي تلي الثنايا، السنتين في منتصف دول يسموا الثنايا، سنتين الثنايا العليا وفي سنة السفلى، يبقى في ثنايا عليا سنتين والسفلى سنتين، الأربعة اللي يلي الثنايا يمين وشمال وفوق وتحت تسمى الرباعية. رباعية النبي كسرت هذا اليوم، وإذا الدم يطرق من جبينه والنبي ينزعه من جبينه، ويقول لا أفلح قوم أدموا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله تعالى. الشاهد يا إخواني هذا المشهد، لما حدث هذا والمشركون قتلوا مصعب بن عمير، وظن بعضهم أنه رسول الله، فأشاعوا الخبر أن محمدا قد قتل، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث فيه موقف شديد جدا، مع شدة الإعياء والدم الكثير اللي نزل من جسمه حدث له إغماء. من الذي كان يحمي في هذا الوقت؟ سعد وطلحة. سيدنا سعد يرمي، سيدنا طلحة أراد أن ينقذ النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يرمي المشركين فانصرفوا وابتعدوا، يحمل النبي على كتفه ويرجع به القهقرة للخلف، يقترب من الجبل. لم يزل يفعل هذا، فإن دنا المشركون وضع النبي على الأرض ورماهم، ثم عاد فحمله، فإن دنوا ورماهم عاد فرماهم ثم عاد فحمله، حتى وصل به إلى الجبل، وحدث آية أن الجبل نفسه انشق جزء منه. سيدنا طلحة رفع النبي صلى الله عليه وسلم وضعه داخل الشق حتى لا يصل المشركون إليه. اللحظة اللي أراد يضع فيها لم يقوى النبي على الحراك، فسيدنا طلحة أخذه على يديه ورفعه هكذا حتى وضعه وأجلسه. اللحظة دي كانت لحظة إفاقة النبي من إغماءته، فقال بشراه لطلحة التي لا تنسى، أوجب طلحة، أي أوجب الله له الجنة، ولقب بعدها بطلحة الخير، بل هو بلا نزاع أحد العشر المبشرين بالجنة. الشاهد يا إخواني، لما أشيع خبر قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وده الموضوع الرئيسي اللي عايزين نوصله، يعني كل دي مقدمات لنصل لهذه الحقيقة، أشيع الخبر أن النبي قتل، والصحابة لا يعرف مكانه، أين ذهب؟ هنا أراد الله أن يلقن المسلمين درسا، ليبقى لنا درس إلى قيام الساعة، وفيه نزل القرآن يتلى ولا زال يتلى إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. هذا الموقف أراده الرب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم المسلمون منه أعظم درس في تاريخه. ليس معنى أن دين الله نزل للعباد وحمله إليهم رسول أو قائد أو عالم وصارت له في القلوب مكانة فلا يقدم عليه غيره ولا يؤمل في النصرة إلا بوجوده، لا يعني أنه مات أو قتل، أن دين الله يلفظ والناس على أدبارها ترتد. أبدا، دين الله دون الله، وجد من ينصره فهو دين الله، ولو هلك كل نصرائه فهو الحق المزن عند الله ولو لم يتبعه أحد. لا يغرنك كثرة الهالكين ولا تستوحش لقلة السالكين. لا يعني انعدام حملة الدين أن الدين مات، ولا يعني ظهور الباطل وأهله أن الحق ذهب. هذه آية نسوقها، لأن الكثير منا في مثل هذه المواقف مجرد أن يرى عدوان من أعداء الله على أولياء الله، فأهلك قائد أو زعيم أو جبهة تقاتل أو حتى تسقط دولة تدفع عن الإسلام بأكملها، هل يعني هذا أن دين الله مات فننقلب على أعقابنا؟ كثير من الناس كان مرعوب، الحدث في تركيا، وكثير من الناس مرعوب على حدث في مصر، بل بعض الناس انقلب بالفعل. ازاي بعد ان صار المسلمون مكانة تنزع منهم في لحظة؟ وكذلك ما وقع في الشام الان بعد دخول الروس، قلوب اهتزت وقلوب تغيرت. لابد ان نعلم ان هذا درس عملي رب العباد اذن به في حياة النبي، وترك الصحابة لتلقي هذا الخبر القاسم للظهر، رسول الله مات، منهم من ارتد. ده كل الصحابة كم اخوانا اللي ثبتوا؟ 700، قتل منهم 70 في المعركة، تبقى كم؟ 630. دول محتاجين حد منهم ارتد، منهم من انقلب. ما قيمة الحياة بعد رسول الله؟ كيف نبقى على دينه وقد رحل؟ بل منهم من فر إلى المدينة وترك المعركة، ومنهم من ضعف، ومنهم من خار، ومنهم من قتله الحزن، ومنهم من قتله الغم. والغم غير الهم، الهم الألم المترتبة على مصيبة وقعت، والغم الألم المترتبة على مصيبة نخشى وقوعها في المستقبل. أين تذهب الأمة إذا مات نبيها؟ مجرد الفكرة نفسها قتلت نفوسا ودمرت قلوبا. أحكي هذا إخواني لأن القرآن حكاه بالتفصيل، وسنرى إن شاء الله تعالى دروس عملية حية. ومن الصحابة من زاده هذا الأمر يقينا وثباتا، هذا أنس بن النضر، عم أنس بن النضر، يدخل على سعد بن معاذ معه ويقول مات رسول الله سعد، فما قيمة الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. اللحظة اللي حصل فيها الكون عند المسلمين، أنا استقدم لوجه الجيش المشركين لوحده، فلم يزل يضرب فيهم ويضرب فيه حتى أصابته 70 طعنة نافذة. السيوف مزقت جسده أشلاء، سقط على الأرض. يقول أنس فما عرفناه من كثرة ما أصابه، ما عرفته إلا ابنته بخاتم في بنانه في إصبعه. وفيه وفي أمثاله نزلت الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في هذا الموقف ينزل القرآن يحكي لنا الأحداث هذه بالتفصيل واحدة واحدة، ما الذي وقع في نفوس الناس حال حدوثها، ما الذي جرى في قلوب العباد، ما الذي أصاب القلوب من تغيير. ترتيب رباني عجيب، فلا يعلم خبايا الصدور إلا ربنا العلي الغفور، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يحكي لنا هذا المشهد، يحكي لنا هذا المشهد فيقول إذ تصعدون، تصعدون ولا تلوون، بتجروا جهة المدينة وبتطلعوا الجبال وتنزلوا الشعب وتعانوا في الفرار، ولو جعلتم هذه المعاناة في المواجهة لغير الله وجه المعركة. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، يعني لا تراعوا لا من يناديكم ولا من يدعوكم ولا من يطالبكم بالعودة، مفيش. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم لطلب الآخرة والنجاة والسلام والجنة، ما انت وانت تجري ممكن تصاب وحتموت، ولا مت وانت فار مدبل مدبر غير مقبل، تبقى استشهدت ولا خسرت الدنيا والآخرة. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد ورسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. يا الله، عبارة من الرب عجيبة. فأثابكم يعني عاقبكم غما بغم. من خلعوا من الرماة الأربعين وخالفوا أمر سيد المرسلين كانوا أول القتلى، عصوا وقتلوا وما غنموا، وما غنموا، ما الذي نالوه، ما الذي نالوه؟ ليس هذا وقت المطمع في الدنيا وجعله حتى في الحسابات من أصله وقت المعركة، وقت حماية أعراض، حقن دماء، حماية أرواح، ليس وقت حصاد لأموال أو غنائم. نعم إخواني، فبهذا الأمر أغم النبي صلى الله عليه وسلم. فرب العباد يبين أن العقوبة اللي وقعت دي كانت عقوبة من الله عليهم انتصارا للنبي الذي أغموه، فأبى إلا أن يبتليهم بغم أشد من الغم الذي أغموا به النبي. فحدث ما حدث وأشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وجاءتهم الأخبار وانكشف ما في الصدور، فأثابكم غما بغم، أي غما بسبب الغم الذي جلبتموه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرتم وجه المعركة تماما من جيش منتصر لجيش منهزم. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. في هذا الموقف نزلت الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل، ليلقننا الله درسا والأمة إلى قيام الساعة. وما محمد إلا رسول، من من البشر بعد رسول الله يبكى عليه بكاء على رسول الله؟ من بعده أحق بالتقديس؟ إن كان سيد الخلق مات ودين الله باقي، فهل يعني هذا أن أحدا بعده لو مات دين الله لا يبقى؟ يموت بموته؟ مات قائد، مات رئيس كنا نؤمل أن يقيم الدين أو ينصر به رب العالمين دينه، أو حيل بينه وبين البقاء، أو سلب منه منصبه، هل نموت لموته؟ في ناس لا قدر الله لو حصل هزيمة في تركيا كان يموت، لكن الله سلم، لكن الله سلم. عمالين ناخذ ضربات في مصر وفي تونس وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي غيرها، فلما كانت تيجي ضربة في تركيا تبقى قاسم الظهر، لكن الله سلم. أنا أسوق هذه المعاني لنضعها نصب أعيننا يا إخواني. ولو هلك كل المسلمين الأحياء اليوم هل يموت دين الله؟ لا والله، لا والله. وهذا مفاد الآية، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ترتدوا عن دين الله عز وجل. ثم أعطى النتيجة، قال ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. يبقى أراد الله ألا ينصر به دينه، ألا يمكنه من جنته، ألا يدخله في كنفه ورضاه. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. قال وسيجزي الله الشاكرين. يا الله، ايه علاقة الشكر والمصيبة؟ وفي مصيبة اعظم موت النبي صلى الله عليه وسلم وقتله؟ في مصيبة اعظم هذا؟ لا، يعلمنا الرب درسا عمليا في القدر، انه لا شيء يقع من اقدار الله الا والخير فيه للمؤمن. علو القدر ومره. ونحن احد اصول الايمان عندنا الستة، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، وايه بس القدر، والقدر خيره وشره، حلوه ومره، يعني حلوه ومره وشره وخيره. ما يراه الخلق شر يراه المؤمن له خير، يراه المؤمن له خير. هذه الرؤية إخواني رؤية راقية، رؤية إيمانية. لماذا؟ لأن الله وعد أنه مهما ابتلي المؤمن فلن يسوي الله أبدا بينه وبين الكافر في ميزانه أبدا. ومن ظن هذا فقد أعظم على الله الفرية. قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أقولكم فين؟ وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات، أي اجترحوا المعاصي والذنوب، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي سواء بسواء، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هل فكروا أننا سنسوي في الحياة بينهم وبين الكافرين ولا بعد الممات؟ يستحيل. فأفادت الآيات استحالة أن يسوي الله في أقداره بين من أطاعه وبين من عصاه أبدا أبدا أبدا. إذن يقينا ما يراه المؤمن شرا له هو خير له، ولا يعني أنه لم يرى الخير فيه أن الخير فيه غير قائم. جهلنا بحكمة الله في أقداره لا تنفيها، وجهلنا بخير الله فيما قدر لا ينفي الخير. بل قال النبي مصرحا صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله، يعني كله حلوه ومره، شره وخيره، ما يشتهيه وما يكرهه. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، حتى الشر. أيوة أيوة، وهذا معنى الحديث، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا المؤمن، إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. بل الآية ترتقي بنا لمعنى أعلى. إذا كان الناس يروا في القتل الشر، قتل المؤمنين، المؤمن يرى فيه الخير، هل فيه واحد من 70 استشهدوا مات ناقصا أمر؟ أبدا. لو لم يقتل لمات، لأن أجله انتهى. المؤمن عاقب بهذا، هذه مسلمة. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تتعدد الأسباب والموت واحد. لكن الله أراد للسبعين أن يكونوا شهداء وأن يشفعوا لأهليهم، فهل هذا لهم شر ولا خير؟ وإن كان الفراق مؤلما، وإن كان الحرمان من جهدهم وعطائهم لربهم، وهم أسود من أسود الله في الأرض، وخاصة اللي قتل في أحد صفوة الأسود، حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وعبد الله بن جحش وغيرهم، رؤوس أئمة صفوة خلاصة. إذا ندرك موت هؤلاء لا يعني انتهاء الدين، بل يقينا سيموتوا، بل يقينا هذا وقت موتهم ليس له وقت بعده. فالأعمار مقدرة والعباد في أرحام الأمهات بالأنفاس. إذا انتهى أجل عبد عند شهيق ما استطاع بعده زفير، قتل بالسيف بغير السيف، هو انتهى نفسه وانتهى أجله. قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ليجمعن أحدكم في رحم أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح ويكتب. يكتب إيه؟ أجله ورزقه. أجله بالأنفاس، ليه كم نفس؟ طب انتهت أنفسه في أحد، يستطيع تنفس بعدها نفس في مدينة واحد؟ يستحيل، يستحيل. انتهى نفسه في هذا المكان لن يستطيع التنفس في غيره، لا فيه ولا في غيره. انتهى. اليقين بهذا وأن ما تم لهم كان بشرى وليس مندبة ولا ملطمة، اليقين بأن ما وقع للمسلمين لما عصوا تأديب وكفر للذنوب، تكفير الذنوب أم يستحق الفرح والحزن؟ الأمر الرابع، لما يعاقب لمعصية نبيه في الدنيا أهون ولا تؤجل عقوبة لنار جهنم؟ احسبها من أي جانب ستجد الخير فيما وقع. ولذا يقول تعالى في الآية نفسها: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لذا عقب، قال: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وإن انقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، قال: وسيجزي الله الشاكرين. يعني ما عشتم فيه من قدر الله علته ألطاف الله، كل لطف من ألطاف الله فيه يستحق شكرا مش صبر بس. لذا دعانا لرؤية نعم الله في أقداره التي تحملنا على شكر نعمة الله لا مجرد الصبر فقط. لذا ختم الأهل ختم عجيب، قال: وسيجزي الله أجر الصابرين. قال الشاكرين، مطلوب الشكر في المحنة؟ أيوة. في مقتل النبي؟ أيوة. هتقول له طب هذه خاصة برسول الله، ورسول الله حتى لو قتل يبقى اختاره الله لجواره كما قال أبو الصديق، يعني لقد اختار الله رسوله لجواره، وما عند الله خير لرسول الله ما عندنا، ربنا أرحم من هم الدنيا ونقله الجنة، وده أمر يحزننا ولا فرحنا؟ فرحنا صحيح، يعني نتألم للفراق، لكن يفرحنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذهب عن هم الدنيا وأحداثها ثم يتحول إلى نعيم الجنة وخيرها. لكن حتى لا يقول قائل هذه المقولة: رب العباد عقبها بآية أخرى، فذكر فيها أعلى مصيبة تقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أعلى مصيبة بالنسبة لنا إيه؟ فقد الأحب، موت أقرب الناس إلينا، موت أبيك، موت أمك، موت أخيك، موت ولدك، موت زوجك، موت ابنتك، الله، الموت والمصيبة التي لا حيلة للعبد في دفئها لأنها تقع بالقهر، ولا الموت بجامل. هل رأيتهم جامل أحدا في التاريخ الإنساني كله؟ الحمد لله ملك الموت لا يجامل، بل كما قال تعالى حتى إذا جاء الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. مجاملة ما فيش، تقصير ما فيش، تأخير ما فيش، عاطفة نحو الميت ما فيش، وهم في تنفيذ الأمر لا يفرطون أبدا. وسماه الرب قهرا فقال وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. إذا ندرك الموت قهر ولا حيلة لنا في دفعه. طيب إذا ندرك فكيف بفقد الأحبة؟ في الآية التي بعدها قالوا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. يبقى في نفس تموت قبل كتابها، يبقى اللي عاش عاش لإيه؟ للأجل المكتوب، واللي مات مات في الأجل المكتوب. ينفع نقول لو كانوا عندنا ما ماتوا ما قتلوا؟ ما لو ما خرجوش ما كانوش مات. لا، لو هنا تفتح عمل الشيطان ده تفتح أبواب جهنم، مش عمل الشيطان بس. لما قالها المشركون لو كانوا عندنا ما ماتوا ما قتلوا، قال تعالى ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. هو اللي بيحيي ويميت هو اللي بيّن أن هذا من قدره وهذا من ترتيبه. وما ماتت نفس قبل أن تستوفي أجلها ورزقها، كما جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم نفث روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. الأمرين لك، هواها تنفسه ده رزق هتتنفسه، لك لقمة عيش تأكل هتأكل، لكن انقطع قوتك وانقطعت أنفاسك لك الموت، ليس لك إلا هذا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا، اللي عايز ربحية عاجلة وهمه كله أن ينال بعض النعيم في الدنيا، نؤتي منه هنديله، بس اللي عايزه لا لا اللي احنا عايزينه. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، مش لمن يريد، أبدا 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 أبدا. يبقى ما قسم سيأتيك لا غيره، لا زيادة ولا نقص. ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي منها، قال ومن يرد ثواب الآخرة نؤتي منها برضه. اللي أراد ثواب الآخرة ورأى في هذا الخير ورأى في هذا البشرى ورأى في هذا الإيمان وزاد به إيمان هنؤتي منها. كل ده بيرفع درجاته ويعلي قدره بموقف الله. يعني ممكن الواحد بموقف زي ده ينال من الأجر ما لا يمكن تحصيله بصلوات العمر كلها ولا بصيام العمر كله. بموقف، بموقف يصدق فيه يقينه قد يكون هذا سبب دخوله الجنة وعمل عمره كله بجواره لا يساوي شيء. بموقف الثبات عند محنة، الثبات عند منحة ظاهرها المحنة. إذا ندرك هذه الحقيقة يا إخواني. ومن يرد ثواب الآخرة نؤتي، ثم ختم الآية مرة أخرى بقوله وسنزل الشاكرين. الشاكرين مع الموت ومع فقد الأحبة. أيوة أيوة، المؤمن اللي يرى بنور الله يرى في كل أقدار الله من نعم الله وألطافه ما يحمله يقينا على شكره، لا على مجرد الصبر على قضائه، يقينا على شكره. وصل هذا المعنى الدقيق يا إخواني؟ إذن هذا درس عملي لنا. رب الله به نبيه، ورب بأحداث حياة نبيه أصحابه، ورب بهذا الوحي المنزل واصفا لنا هذه الأحداث الأمة إلى قيام الساعة. يا إخواني دين الله باقي لا محال، ودين الله منصور، ربنا وعد بحفظه إلى قيام الساعة. لو اجتمع كل كفار الأرض ومنافق الأرض ومشرك الداخل والخارج وجمعوا كل أموالهم وقضهم وقضيدهم وسلاحهم وجيوشهم للقضاء على هذا الدين لن يقضى عليه، للقضاء على أهله لن يقضى عليهم، لأن هذا وعد الله لا محالة. ولو قضوا على جزء كبير فالنصر يأتي للباقي القليل. حيأتي ويقين المسلم بنصر الله يجعله ولو رأى السواد لا يرى فيه إلا نور رب الأرباب. يصف الله هذا المشهد يوم الأحزاب لما أحاط المسلمون لما أحاط المشركون بالمسلمين من كل جانب، حتى وصف الله هذا المشهد فقال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، أبصار من الصحابة، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. من شدة الخوف القلوب طلع نزلة، مش داخل الصدر، ده وصلت الحنجرة جوه من شدة الرعب واضطراب القلوب. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، من أهل النفاق من ارتاب في وعود الله وعود رسوله، حتى قال قائلهم: لا يقوى أحدنا على القراءة على دخول الحمام ورسول الله يعدنا كسرى وقيصر، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وفي هذا يقول تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزال مش زلزال أرضي، زلزال قلبي، زلزال إيماني، زلزال محنة، كما يقع الآن في كثير من المسلمين، زلزال رباني لتمحيص المؤمنين وغربلتهم كما جاء في الحديث: فيغربلون غربلة. عارف الغربال؟ لما تنخل به فيفصص لك كل حجم على قده، هو ده الناس هيغربل وغربلة. من يثبت؟ ومع ذلك رب العباد يصف في الموقف القاتم المظلم كالزقوم، كالزرقوم، مش الزقوم، الزرقوم، مش يعني الشديد السواد حالكه قد بلغ في السواد نهايته. ومع هذا يقول: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، كل المشهد قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المؤمن الموقن بالله، بوعيد الله، بأقدار الله، بألطاف الله، لا تهزه أحداث الدنيا ولا تحرك له شعره. ما يبقاش الفسخة يضربه مثل يقول لك: يا جبل ما يهز ريح. والمسلم ما يبقاش جبل لا تهزه الرياح. بل النبي وصف القلب المؤمن بهذا فقال: تعرض الفتن أحداث الدنيا على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب نكتت فيه نكتة بيضاء. النكتة السوداء دي ضرب المركز، مركز القوة، والنكتة البيضاء تقوية لمركز، مركز القوة في القلب. وأيما قلب ردها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب تصف إنها لواحد من اثنتين. قال: قلب أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا يمكن منكرا إلا مؤشر من هوى. قلب يسود لغاية ما يبقى فيه إلا السواد وآثار باب مشعل بالسواد، ويصبح كالكوب المقلوب لا يبقى فيه ماء ولا منفع لبات. وفي المقابل قال: وقلب أبيض مثل الصفا. الصفا الحجر الأمثل الأمنس اللي ما فيهوش أي خروم صغيرة أو كبيرة. يا سلام، جبل، ومش أي جبل، الجبل اللي ما يهتزوش ريح ده ممكن تاكل منه الريح لغاية ما تنحره، لكن الصخر الأملس لا تؤثر فيه الريح مهما عتت تصد عليه وتنصرف. لذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصفوان والصفا، وقال: قلب أبيض مثل الصفا، الحجر الصوان الصلب الذي لا مسمى فيه البتة، لا تراب يأثر فيه، ولو على تراب الدنيا نفخ طيره أقل الماء يطهره؟ مثل الصفا. قال لا يضره شيء. يا سلام، يعني مهما عظمت الأحداث لا تؤثر فيه، لا يضره شيء ما دامت الأرض والسماوات، ما دام في أرض والسماء وفي حياة. المؤمن لا يضره من أحداث هذه الحياة حادث مهما على كعب هذا الحادث. وصل المعنى؟ ده اللي احنا عايزين نوصله. إذن هذا درس عملي يقع مع من؟ مع أكرم خلق الله على الله. فيثبت النبي ثبت عجيب رغم جراحاته التي أثقلت بدنه وجراحات إخوانه وقتلاه الذين أثقلوا قلبه من شدة الآلام، ورغم هذا كله ثبت، وثبت عجيب يحير. لذا يقول تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم. ليه؟ لأن الصحابة حتى اللي فروا راجعوا أنفسهم فعاد واستغفروا الله وتابوا وعرفوا جرمهم وخطأهم وعادوا إلى الله مقبلين بقلوب لا تريد إلا رضاه. هذا الإخلاص وهذه العودة وهذه التوبة أبى الله إلا أن يحول بها المعركة من هزيمة لنصر مرة أخرى، رغم الجراحات التي أثقلته بموقفه. الموقف الأول داخل أحد، النبي وقف رغم جراحاته وتجمع الصحابة حوله تحت الجبل وأخذوا يحمونه وعادوا مسرعين، منهم اللي جاء يعني مجرد ما أحس بالخطر يفتخ النبي سلم. أبو عبيدة الجراح كما يقول يعني أحد أبو بكر كان بجواره يقول انطلق أبو عبيدة من جواره كأنه السهم ألقي من قوسه حتى أتى النبي سلم وجراحاته تنزف، فهم بنزع حلقات المغفر من خديه لم يقع على خلعها من شدة غوصها، فأطبق عليها أبا عبيدة بأسنانه أطبق عليها أبو عبيدة بأسنانه حتى نزعها، فما انتزعت إلا بعد أن كسرت سنتاه. فكان إذا تحدث صدرت منه لدغة فيبتسم يقول الحمد لله أنها في سبيل رسول الله كسرت، لم تكسر في له ولا في سهو ولا في أكل بندقة ولا في صدقة، لا لكسرت في سبيل إخراج الحلقات من خد النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الشر والأذى عنه. نعم إخواني، بل وقف الصحابة موقف عجيب. هذا أبو طلحة زوج أم حرام أم أنس بن مالك لما جاء مسرعا فتترس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بصدره، وكان أبو طلحة رامي من أندر الرماة، كان كلما رمى سهم أصاب به مشرك في السهم بينزل عنده الأرض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر يعني عليه مر بجعبة فيها سهم يقول نولها أبو طلحة. أبو طلحة ده بطل. أبو طلحة كان واضع صدره وعنقه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة أي ضربة جاية من العدو، فلما خاف النبي على أصحابه أخذ يتطلع، شوف رغم الجراحات والألام دي عادي قاتل يتطلع على أصحابه يطمن عليهم، فيقول أبو طلحة يا رسول الله مهلا فإن نحري دون نحرك، أنا ضبط قدامك حتى لا يصيبك مكروه يصيبني اللي يصيبك. إيه ده؟ وتأتي أم سليم بنت ملحان زوجته وكانت قد خرجت مع المسلمين تضم جرحاهم، فلما رأت ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم تلثمت وألقت مواد الجراح وحملت سيفها وقوسها وأخذت ترمي المشركين بنفسها، وجاء ولده أنس يدافع والبراء يدافع وعامر يدافع، يصاب ولدها ويجرح ويسقط أمامها فيقال ضمد جراحة، تقول النبي أولى منه فتستمر في العلاج الدفع، يسقط زوجها جريح تأبى أن تعالج جراحة ولها مهمة أعظم في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سقطت هي الأخرى جريحة فلهثت على الأرض رغم جراحها ونصف دمائها لتضم الجراح ولدها وزوجها لتدفع به مال الدفاع عن رسول الله مرة أخرى. إيه ده؟ امرأة؟ إيه والله صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نعم يا إخواني، بل لما يحدثوها بعد المعركة مات فلان ومات فلان تسأل كيف حال رسول الله، فيقول نخبرك أن زوجك مات أو قريبك مات أو فلان مات، تقول كل مصيبة دون رسول الله تهون. إيه ده؟ من هؤلاء؟ أليسوا بشرا؟ أليست لهم عواطف؟ أليست لهم أواصر نسب ومصاهرة وحياة؟ لكنه الحب السامي والعطاء الرباني. مواقف حقيقة تحتاج لمحاضرات، ليست محاضرة، احنا بنحاول نلملم أهداف بعض الأحداث حتى نخرج منها بدروس عملية حية. هذا موقف المسلم. النبي في هذا الموقف يجتمع عليه الصحابة، وإذا برب العباد يمن عليهم في وسط المحنة والجراحات والألام، وأصابهم بسبب هذا إعياء شديد حتى كاد الصحابة لا يقوى على دفع. وإذا بمنة الله تنزل والنبي وحوله الصحابة وينزل عليهم النعاس، ينامهم وجلوس بهذه الحالة، نعاس بسيط يذهب الله به الهم والغم والحزن والآلام والإعياء. وفي هذا يقول تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، لكن للكل قال لا، في واحد لا، في بدر كان الكل، ها؟ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، في بدر كان للكل، في أحد أبدا. قال ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. المؤمنين اللي ثبتوا وأدوا دورهم رب العباد أبى إلا أن يرحمهم بهذا النعاس. قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، اللي تردد وتزبزب واللي ضعف واللي نافق همه وخوفه من عقاب الله لذنبه ما نام. إذ يغشيكم ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة النعاس يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا فيرد الله على ما في صدورهم وإن لم يفصحوا به. يقول قل لو كنتم في بيوتكم، لو في حضن امرأتك وفي بيتك، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضجعهم، ومن غير معركة ومن غير قتال ومن غير نصر الله من كتب عليه القتل لن يموت إلا قتيل. انس قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضجعهم. يبقى اللي مكتوب عليه موت قتيل لو استخبى في حضن امرأته هيموت ايه؟ ها؟ ها؟ برضه كان موت قتيل، ومكتوب موت قتيل، استخبى هيموت قتيل، جاهد هيموت قتيل، لكن شتان بينهما. ولذا قال سلفنا الشجاع الذي يخشى الله يموت في العمر مر، والجبان الذي يخشى سواه يموت كل يوم 100 مرة مع شدة الخوف مع كل حدث بيموت موت نفسي قبل الموت البدني. وصل المعنى؟ حتى نتعلم يا إخواني الإقدام طاعة، اليقين بوعد الله طاعة، اليقين بأقدار الله طاعة. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. لازم يمحص، يكشف المستور ويظهر خبايا ما في الصدور ليدرج أهل الإيمان على 100 درجة، لأن الجنة 100 درجة وليس الدرجة واحدة. ها؟ لازم هندرج عليها ندرج. هتقول لي اصل انا فلان صديقه ايمان زي ايمانه وحال زي حاله. لا، امتحان زي ده ممكن يرفع واحد السماء وينزل الثاني الارض وان كانوا في مستوى واحد. وصلت؟ ولا بد من التمييز. فتلك سنة الله في عباده. انا اسف للاطالة لكن الموضوع يحتاج لتفصيل. ان كان في العمر بقية وقدر الله لنا لقاء للحديث حول بقايا احد لقاء، لان النبي ثبت مع اصحابه في هذا الموقف ثم انطلق بهذا الجيش المصاب. 700 قتل منهم 70، تبقى كم؟ 630. فيهم عدد من الجرح كبير وليس بقليل. ورغم هذا طارد جيش المشركين بأكمله 3000 إلا قليل اللي قتلوا. 630؟ أيوه. وقهرهم وفروا هاربين. هنجلها لأن هذه تكملة لغزوة أحد، وإن سمها بعض أهل السير غزوة حمراء الأسد لكنها حقيقتها الجولة الثالثة في أحد، وليست غزوة مستقلة قائمة برأسها، لأن أحداث الحرب لم تضع أوزارها وغبار الحرب لم ينزع عن ظهور الصحابة، بل هي نفس الموقع وهي نفس الجولة. انتصر المسلمون في الأولى وهزموا في الثانية وانتصروا في الثالثة. وتلك سنة الله في أهل الإيمان، هزيمة جولة لا تفقدنا الثقة بالله ولا بدينه، ولا تفقدنا العمل لله ونصرة دينه، وإن أصابتنا منها الجراح وألمتنا منها المصائب لكن إيماننا بالله يعلو على هذا كله، ويقيننا بالله يحول بفضل الله هذا كله من هزيمة للنصر ومن ذل للعز. وتلك سنة الله في النبيين، فما بعث الله نبيا إلا وكانت الحرب بينه وبين خصومه سجال، كما ثبت في الصحيح في حديث هرقل الطويل لما سأل أبو سفيان ما الحرب بينكم وبينهم، قال يغلبوننا تارة ونغلبهم تارة. قال هرقل وتلك سنة الله في الأنبياء، يغلبون تارة ويغلبون تارة، والغلبة في النهاية لهم والعاقبة للمتقين. نعم إخواني، إن هذا التمكين لأهل الإيمان للتمكين لأهل الكفر والعصيان. هذه هي الجولة القادمة، بل هي المصائر التي وعد الله بها أهل دينه، يقينا ستصير ويقينا ستكون. ورغم أن في الكافرين ستكون، قال تعالى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. آيتان، فلندرك هذه المعاني. فنصر الله لا محالة آتي، ودين الله سيتم وسيمكن له في الأرض، ونرجو الله أن تكون هذه بداية جولة النصر والتمكين لا نهاية جيل سعى لإقامة دينه وجاهد لنصرة دينه، فلن يخذل الله من نصر دينه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم أهلا لنصرة دينه، وأن يجعلني وإياكم أمة المسلمين وأهل جيلنا أهلا لنصرة دينه. بل يعني أمانة أسوقها، سامحوني، يعني أنتم الآن نعيش في فترة على الأقل فيها صحوة في جل بلاد المسلمين، في أوقات المحنة القاتلة التي كنا فيها نعذب ونكل بنا في عز التعذيب. والله يا إخواني رأيت رؤيا وكان فيها بشرى لنا يعني طيبة. أختم بها حديثي. في أوقات التي كنت يعني على المقصلة يعني، وجاءتني هاتف وقال لي ادخل هذه الغرفة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت البشرى التي أتمناها، قال جيلكم تكتب له الصحبة. فالحقيقة يعني أنا أخذت أخذة شديدة، قلت يعني جيلنا يكون كالصحابة يكتب لنا أجل الصحابة؟ قال نعم. فقمت مستبشرا وأحمد الله أن هانت علي كل المحن التي عشتها بسبب هذه الرؤية، فأحببت أن أسوقها. أرجو الله أن يجعل لهذا الجيل الصحبة، وأن يجعل له النصرة، وأن يجعل له التمكين، إنه سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، استمعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.